بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبل للخير امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبل للرجل امرأته الوضوء. قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. هذان الحديثان من تتمة باب الوضوء من قبل للرجل امرأته. وقلنا في الدرس الماضي ان هذا هو مذهب الامام مالك وهو مذهب الامام الشافعي. الا ان الامام الشافعي يرى ان هذا دليل على ان مجرد الملامسه التي تدري بين الرجل والمراه الاجنبيه يرفض الوضوء. مجرد الملامسه. بينما الامام مالك راى ان المساله مرتبطه بالاشاره، فالملامسه التي تخرج عنها الاشاره تنقض الوضوء، اما التي لا تخرج عنها هذه الاشاره فلا تنقض الوضوء. دليل الامام مالك ان هذه الاحاديث كلها تدل على ذلك، فالقبله هي مظنه بهذه الاشاره، ولذلك جعل العنوان باب الوضوء من قبل للرجل امرأته. واليأس باليأس ايضا كذلك مسار او يعني مظنة الاشارة. اليأس باليأس غير مطلق اللمس باليأس. الامام الشافعي قال هذه المعاني انه انها اثارت او ما اثارت غير مطلقة. يقول الله عز وجل في القرآن قال أولى مسه النساء فجعل مجرد اللمس سببا للوضوء، سواء كان في إشارة أو لا فهو ذكر دليل ذلك. بينما سلف الأحناف ذهبوا إلى أن اللمس الرجل المرأة أو العكس كيفما كان لا ينقض الوضوء إذا لم يستلزم ذلك خروج شيء. وفسر سادة الأحناف قول الله تعالى أولى مسهم النساء فلم تجدوا ماء فكانوا فسروا الملامسة بالجماع. نعم اعتبروا الكلمة من قبيل المجاز. والواقع أن الأدلة من القرآن ومن الحديث كلها تدعم ما ذهب إليه المالكية والشافعية مع هذا الفرق المسير بينهما. والحديث الوحيد الذي يمكن ان يحتج به سادة الاحناف هو ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيصلي فيمس قدمه قدمي او لا يقوم. هذا هو الحديث هكذا يمس قدمه قدمي. نعم طبعا ما يصلي دون ان يبطل صلاته. لا نريد ان نقول ماذا قال الشافعي للاحناف وماذا قال الحنفي للشافعيه، لكننا نريد ان نقول من رحمه الله عز وجل وجود فعل هذا الخلاف. فالمسلم الذي لا يستطيع ان يجد وقتا يمحص أدلة الشريعة من الآيات والأحاديث ترى هل تدل على أن اللمس ينظر أو لا ينظر، بمثابة أن يتبع منشأ الإمام الشافعي أو الإمام مالك والفرق بينهما كثير، أو أن يتبع الإمام أبا حنيفة الذي يقول بأن اللمس لا ينظر الوضوء أبدا. بل يوصي أيضا إذا اتبع الإمام الشافعي وأخرج ذلك اليوم أن يتبع في ذلك اليوم الإمام أبا حنيفة ويقلده في هذا الأمر. والمهم أن نعلم أن خلافات هؤلاء الأئمة لم تكن خلافات اعتباطية ولم تكن يعني طرف خلافات عن طرف إطلاقا، وإن وإنما كان خلافات بسببه عدم وضوح الأدلة. فلذا تفضل بعض الناس اليوم في بعض الاختلافات عند الأئمة في مثل هذه الأمور، هذا التورط هو الذي يسمى لأنهم الأمانة بالنسبة لدين الله عز وجل تستطيع تبحث، فإذا بحثوا في دلائل غير واضحة اجتهادية ممكن أن يقع الخلاف. وفي هذه الحالة نحن الذين لم نبقى إلى درجتهم ماذا نصنع؟ نتبع واحدا منهم، ومن قلد عالما لقي الله كالما كما يقولون. أما من أراد أن يسيء النظر إلى علماء هذه الأمة وأئمتها السالفين ويقيم من نفسه قاضيا عليهم، فلان من الأئمة أخطاء وفلان من الأئمة أخطاء والحق مع فلان وليس الحق مع فلان، هذا اسمه قلة أدب، وهذا يعني سوء فيما يتعلق بالسلوك الديني والسلوك الاخلاقي، وهو معنى من معاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اذا لعن اخر الامه اولها فانتظر الساعه. نعم. ثم قال: باب العمل في غسل الجنابه. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عندما يغتسل من الجنابه؟ طبعا الاغتسال من الجنابه له طريقان: طريق اداء الواجب فقط، طريق اداء الكمال من الواجب. فكيف كان رسول الله يؤدي الوجه الكامل من الواجب عندما يريد ان يغتسل من الجنابه؟ حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا بغسل يديه ثم توضا كما يتوضا للصلاه قبل ان يغتسل، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره، يخلل خصوصا عندما يكون شعره كثيفا، ثم يصب على راسه ثلاثه غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخ ويرويه هنا الامام مالك الموضع. قالت السيده عائشه: هذا هو الوجه الكامل عندما يريد ان يغتسل من الجنابه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدا فيغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه. نعم، هذه هي السنه ولا اعلم في ذلك خلافا. طبعا ولد وقف تحت الجيش واغتسل بكفه، ولكن اذا اراد السنه وكما نهاها هكذا ينبغي ان يصنعها. ثم لا يأتي رأسا يغتسل، كان يبدأ يدخل أصابعه في الماء، يبلل أصابعه بالماء ثم يخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. لماذا هذا التفصيل؟ لأنه الواقع الرأس لا سيما عندما يكون الشعر كثيف أهم شيء في الغسل، ممكن بلحظة واحدة الجسم كله يتبلغ الماء، لكن لما بيكون الشعر كثيف يشترط أن يصل الماء إلى منابر الشعر. فأنت إذا وقفت وتعرضت للماء الحاضر عليه ممكن أن لا يصل الماء إلى منابر الشعر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يريق على نفسه إجمالا الماء بعد الوضوء يخلل بأصابعه الممتدة بماء شعره، ثم يريق على رأسه ثلاث غرفات وهو يخلل رأسه، وبذلك يتأكد أن الماء قد وصل إلى منابت شعره. بعد ذلك يلقي الماء على جسمه كله وتنتهي المسألة. إذا هذه الناحية مهمة جدا، وهي بالنسبة للمرأة أكثر صلى الله عليه وسلم لا يأكل الماء لا إلى المنابر ولا إلى كثير من أجلاء الشعر نفسه. فلا بد من أن ترضى في هذا الأمر. وإذا أمر الأمر أن تحل بضوائرها وعقائد مشاعرها إذا كان الأمر متوقف على ذلك فهذا واجب. نعم. وكثير من النساء يسألن عن هذا العلاج الذي يوضع على الشعر فيثبت بذلك الشعر، هل الاغتسال بعد ذلك من الجلاد اغتسال صحيح؟ هذه المادة التي تسمى الفيكساتور سألنا من يصنعونها وأجر الناس بها، وتأكدنا أن هذه المادة لا تبقى عند خطوط الماء على الشعر أبدا، فيكفي مادة لكن بعد أن تتحطم وتتكسر هذه المادة وتزول عندما يراق الماء على الشعر. كل ما في الأمر أن الأمر يحتاج إلى أن تخلل بيدها الشعر، فليس هنالك يعني مادة لا تبقى وتقاوم وصول الشعر. لا لا اشكال.
مش
والله انا اللي بعرف الفيكساتور ما بيأثر. مش ما بعرف هل هو عباره عن ماده حائله تحول وصول الماء الى الشعر؟ هذا يسأل عنه المختصون. انا سألت عن هذه المادة فعرفت ذلك. نعم. اذا كان هذا الذي يسمى المش عبارة عن صبغة عادية كالحناء مثلا فلا حرج لا حرج، واما اذا كان عبارة عن مادة لاصقة تبقى وتقاوم وصول الماء الى الشعر فالواقع ان الوصول غير جائز، وانا لا استطيع ان اقول هذا ولا يسأل عن ذلك المختص بهذه المادة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو بفاره من الجنابة. الحديث آخر يوضح فيه الإمام مالك كمية الماء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملها في غسل الجنابة. إذا مملوء بما يتسع لصاعين صاع معروف صاع الذي هو عبارة عن مكيال كتاب الخطر. نعم. هذا الصاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من بأسه، يعني بصاعين يغتسل من الجنابة، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الكثير من الماء وهو يغتسل من الجنابة. يمكن الإنسان ما بيلاقي أنه صاعين يقول على أنه صاعين لو يغتسل راتي فيهم. نعم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا وجوب التمييز وعدم الإسراف حتى في الماء الذي نظن أنه موجود بكثرة ولا داعي إلى يعني تحذيره أو تقليله. لا، كل شيء كل نعمة خلقها الله علينا ينبغي أن تخلق. ولكن طبعا الإنسان إذا ما يستطيع موت أو يزيد على حد ما بيملك ما بيقدر، أيضا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان. لكن هنا ملاحظة عامة ينبغي أن نعلمها، عندما يغتسل الإنسان بماء في إناء مثل هذا الإناء الذي تقول عنه السيد العاشي، ينبغي وهو ينوض أن لا يضع يده في داخل هذا الإناء بنية رفع الجنابة أبدا، فإن فعل ذلك جره ووضع يده في الإناء الحال الأنجى اغسله ووضع يده في الإناء، ما الذي يحصل؟ إن الماء قليل لا يبلغ شكل مثلا يعني المسمى قلتين. بهذا السبب الماء تحول من طاهر مطهر إلى طاهر غير مطهر إلى ماء مستعمل، وبالتالي لم يعد يجوز توضؤ بهذا الماء كله. إذا ينبغي أن تحرص على هذا أولا. ينبغي ان تكون متنبيا الى ان لا يعود اغشاش هذا الماء الى الاناء ذاته. كن في المكان هذا مثلا وانت ادنى منه. نعم. والافضل من هذا هو ان يبتعد الانسان عن هذه الشبهه ويستعمل مثلا الدوش، يستعمل وسيله اخرى بحيث يغسل الماء عليه بشكل لا يقع هذا الاشكال اطلاقا. إذا أراد مضطرا أن يضع يده في الماء ليرى مثلا مدى سخونه للماء ونحو ذلك فلينوي الاغتراف، يحكم باله أن أنا الآن عم بغتسل، أنا عم حاول أشوف حرارة الماء وعم حاول إني آخذ من الماء حتى أشوف يعني أفتكر من جسمي. هذا أمر مهم جدا لا اعتبار فيه فيما نعلم. وحدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدلا فأفرغ على يده اليمنى فغسل، شوف أفرغ يقول من ماذا يجبنا، ثم غسل فرجه ثم رمم واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم يعني شوف نضح في عينيه. لما الواحد يتوضا بيقول نايم لازم يحتاط جدا بالنسبه للعينين، بجوز يكون في رماد لاصقه تحول من قلوب الماء الى اطراف العين، فينبغي ان يطرح الماء في عينيه وينبغي ان يتاكد من ان الماء يخرج الى اطراف العينين. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم بعد كان يتوضا حضوره للصلاه ثم اغتسل وافاض عليه الماء. هذا تأكيد للحديث الأول الذي كان ترويه السيد عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئل من أو عن غسل المرأة من الجنابة، المرأة عندما تغتسل من الجنابة، فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حسنات، يعني لتطرخ على رأسها بيدها ثلاث حسنات من الماء ولتضغط رأسها بيدها. ليش؟ بالسبب الذي ذكرناه، تلك حسنات تخرج من الماء على الشعر ثم تضغط يعني تضغط شعرها بيدها حتى تتأكد من أن الماء قد سار إلى شعرها ظاهرا وباطنا وأن الماء قد وصل إلى منابت الشعر. بعض ناس يفتوا مرة درجة إلى أن المرأة عندما تكون في وضع معين مثلا إنما السلام لما تكون في عرس أو نحو ذلك لها أن تغتسل دون أن تفعل هذا حتى لا يفسد بعض شعرها. هذا الكلام لا أصل له في الشريعة، والناس إذا عم يحكوا الكلام عم يحكوا من عندهم، ما رجعت الكلام السيدة عائشة وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان وضع المرأة بالنسبة لحالة معينة في شعرها عذرا ممكن واحد على طول يكون بهذا الشكل شعرها على طول مثلا، يعني يكون غسلها من الرأس فما دون. هذا الكلام باطل ولا ينبغي إطلاقا أن يكون عنده، لكن آفة هذه الأمور وجود أناس يفتون بدون علم فيضلون ويضلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لا ينتفع يعني بمحوه عن الأذهان، لكن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والواقع أن في النساء نساء جريئات على الفتوى بجهالة عجيبة جدا، يا المرأة تكون لا تعرفين لا تعرف شيء وتطلع مشكلة في مجلس هي موجودة فيه، رأسها تقول هذا بيصير وهذا ما بيجوز وهيك بدك تعملي وهيك ما بدك تعملي وهيك كذا. نعم هذا غلط، ما بيجوز للإنسان لا رجل ولا امرأة يطول لسانه ببيان حكم شرعي وهو لا يعلم وهو لا يعلم اطلاقا. الإمام مالك الذي نبني أحاديثه هنا كثيرا ما كان يسأل ذات الولاد وهو الإمام دار الهجرة، جاءه رجل من المغرب وقال له إنه آت من المغرب محمولا بأسئلة حوالي 40 سؤال تقريبا، يجيب أجاب عن بضع تفسير يعني أقل من عشرة، وقال عن الأسئلة الباقية لا أدري. فقال جئت من المغرب إلى هنا لكي أعلم جواب هذه الأسئلة، فإذا عمد أقول له وقد أرسلوه إليه قال قل له يقول مالك لا أدري، قل له نعم. فانظر إلى الإمام مالك وقوله وانظر إلى كثير من الناس اليوم وطول ألسنتهم بالفتاوى الباطلة التي لا أصل لها. ثم قال باب وجود المصلح إذا التقى الفتنة، هذا ملكه ما يمتلئ نقاه إن شاء الله.